الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 26 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، قال رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. سيأتي الحكم، وهو أنه يسجد إذا استتم ساجدا، إذا استتم الإمام ساجدا سجد من خلفه، وهكذا في الركوع إذا استتم راكعا ركع من خلفه، وهكذا في القراءة إذا انتهى من القراءة قرأ من خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر إلا السجود؟ لأن الأصل أن السجود يسارع إليه الناس، أما السلام الغالب أنهم يسلمون بعد إمامهم ويؤمنون مع تأمين أو بعد إمامهم، ولكن مثل هذه الأركان والانتقالات ينبغي الإنسان أن يتابع إمامه. قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا، والفاء تقتضي التعقيب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان، وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبوه ثقة. قال: حدثني أبو إسحاق، وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله، قال: حدثني عبد الله بن يزيد، وهو الخطمي، قال: حدثني البراء، وهو ابن عازب الأنصاري، وهو غير كذوب. هذا قول عبد الله بن يزيد، وليس معنى ذلك أن الصحابة يتهمون، لا يتهمون، لكن هذا لبيان الحال، لم يأتي بها على الشك. كما قال عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، صادق في نفسه مصدوق من ربه. وكان أبو هريرة ربما قال: سمعت خليلي الصادق المصدوق. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، أي رافع رأسه من الركوع. وهذا القول في الغالب يقال عند الانتقال: سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال: اللهم ربنا ولك الحمد الحديث. والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة، لأن السمع يطلق على معنيين: المعنى الأول سمع المسموعات، سمع الأصوات وغير ذلك من المسموعات، والمعنى الثاني الاستجابة، أي أن الله يستجيب لمن دعاه. وفي حديث أبي موسى ما يوضح ذلك: فإن الله قال على لسان نبيكم: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد يجيبكم الله. لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، أي أنهم يثبتون قياما. وفي هذا دليل على أن الساجد يسجد على يديه، أي يقدم يديه في السجود، وليس ولا يقدم الركبتين، لأنه لو كان يقدم الركبتين ما احتاج إلى انحناء، سينزل كأنه ساقط، لكن لما كان يقدم اليدين احتاج إلى أن ينحني. قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وفي رواية: حتى يمكن جبهته من الأرض، دليل على أنهم لا يستعجلون السجود، بل يبقى أحدهم ذاكرا لله حامدا حتى إذا استتم صلى الله عليه وسلم سجدته سجدوا بعده، ثم نقع سجودا بعده، امتثالا لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. قال رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. وقوله إثم مأخوذ من الحديث، لأن الحديث يدل على أنه آثم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد الجمحي: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل الله صورته صورة حمار؟ جاء الثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول: أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أن يجعل الله وجهه وجه حمار، أن يحول الله صورته صورة حمار. والله المستعان، وهذا يدل على عظم الذنب الذي يرتكبه من يسابق الإمام. قال بعضهم: السبب الذي جعل هذا الوعيد على أن الحمار من أبلد المخلوقات، فلذلك هدد أن يكون مثله، لأن المصلي يعلم أنه لن ينصرف إلا بانصراف إمامه ثم يعمد ويسابق، ما سينصرف حتى يسلم الإمام، فلماذا إذن المسابقة؟ قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى إذا رفع رأسه قبل الإمام؟ وليس على الرفع فقط، بل على الرفع وعلى الخفض في جميع الأوقات، ينبغي للمصلي أن يكون تابعا لا متبوعا. يا سبحان الله، بعضهم في الحرم مساكين، هؤلاء العجم، حتى بعض العرب ممن لم يهتم بالصلاة أو يأتي من بلدان قد طغى فيها الجهل، يعني يرفع رأسه قليل من الركوع ثم يبقى منتظر للإمام يسجد، ما يقوم، ينتظر الإمام يسجد، فإذا أهوى الإمام هوى معه وربما سابقه. وهكذا بين السيدتين، يرفع رأسه ولا ينتصب ويطمئن قائما، ويبقى منتظر حتى إذا استتم الإمام جلسته ورجع إلى السجود رجع سريعا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لابد من الطمأنينة في الصلاة. أن يجعل الله رأسه رأس حمار فيه أن الله على كل شيء قدير. وذكر بعضهم أن بعض الناس كذب بهذا الحديث فحول الله صورته صورة حمار، فكان يحدث الناس من وراء حجاب، ثم دخل عليه رجل يوما فوجده على تلك الهيئة، فقال: ما شأنك؟ قال: كذبت بحديث كذا وكذا فابتلاني الله عز وجل، فالله لا يعجزه شيء. نحن نؤمن أن الله لو أراد أن يحول صورة هذا صورة حمار لحوله. قال: واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قاله ابن دقيق العيد. وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا، لا يعجز الله شيء. قال: باب إمامة العبد والمولى. هذا رد على مالك ومن إليه ممن لا يجوزون إمامة العبد والمولى وإمامة ولد الزنا، وليس لديهم أدنى دليل، فيجوز أن يؤم المسلمين الأعمى، ويجوز أن يؤمهم العبد والمولى، وإن أمه ولد الزنا ولم يكن على فعل أبويه فلا حرج ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. في هذا استدل أهل العلم على جواز القراءة من المصحف للصلاة، وأن ذلك ليس بمذموم على إطلاقه، لكن لو قرأ من حفظه فهو أولى. وولد البغي والأعراب والغلام كلهم يجوز لهم أن يصلوا، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. الذي لم يحتلم، قد صلى عمرو بن أبي سلمة بالناس قبل أن يحتلم كما سيأتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمهم أقرأهم لكتاب الله، وقد تقدم الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي. كم في التقريب إبراهيم بن المنذر؟ ليس إلا هو. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله، له أخ اسمه عبد الله ضعيف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وفي القوم ربما مثل عمر بن الخطاب ممن هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قوله: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة أو العصبة، لأن نزولهم أول الأمر كان في قباء، وإنما نزلوا بعد ذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول جمعة جمعت كانت بهزم النبي قريب قباء، وأول مسجد بني للمسلمين مسجد قباء. قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، معنى أن الصلاة كانت قد فرضت، وقد علموا تعين الجماعة، وكان أكثرهم قرآنا، هذا هو السبب الذي من أجله قدم. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. ووجه الاستدلال أن إمام المسلمين الأعظم هو الذي يؤمهم في الصلاة، فلو كان الحبشي إماما للمسلمين لتعينت إمامته ولا محذور في ذلك. وهذا استنباط عجيب من البخاري رحمه الله، يدل على فقه. قال: وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور وخالف مالك، فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرؤون فيؤمهم إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه، وخالفه أشهب، واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها. وأما قوله كان يقرأ في المصحف، قال: استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة. تعليق الشيخ بن باز: صواب الجواز كما فعلت عائشة رضي الله عنها، لأن الحاجة قد تدعو إليه، والعمل الكثير إذا كان لحاجة لم يتوالى لم يضر الصلاة، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة، وتقدمه تأخر في صلاة الكسوف، ولأدلة أخرى مدونة في موضعها. قوله: ولد البغي، أي الزانية. ونقل ابن التين أن نعم. وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا، وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا، وعلته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل. والأعرابي أيضا ذهب إلى صحة إمامته الجمهور وخالف مالك. وأيضا الغلام الذي لم يحترم تقدم أنه يجوز إذا كان مميزا، لأنه إذا لم يكن مميزا سيسيء، أما إذا كان مميزا فلا حرج، إلا إذا خشي الناس الفتنة. بعض الناس إذا رأى الصغير يصلي بهم ربما يعمل فوضى، فتألف القلوب مقدم. قال: وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة أو عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه، فقيل لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة. وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. والصحيح يا أخوة أنه لو كان ثمة نهي لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الناس كانوا يأتون المدينة ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما جاء قومه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. أحيانا القصور يكون في الإمام، لكن ما لم يكن قصوره بترك ركن. إذا كان قصوره بترك ركن لا تصلي خلفه، اذهب وصلي خلف من يأتي بالأركان. قال: حدثنا الفضل بن سهل قال البغدادي المعروف بالأعرج من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بسنة، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذه قاعدة عظيمة استدل بها أهل السنة والجماعة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، بل إنهم شنعوا على من لم ير الصلاة خلف أهل البدع ما لم تصل بدعتهم إلى الكفر، فإن وصلت إلى الكفر فإن كان للمسلمين مساجد يصلون فيها صلى خلف المسلمين، وإن لم يكن للمسلمين مساجد يصلون فيها كان كان هو الإمام والخطيب رافضي أو جهمي، فمذهب الإمام أحمد أنه يصلي خلفه العيد والجمعة ثم يرجع إلى بيته ويعيد حتى لا يفوته العيد والجمعة. قال: فإن أصابوا فلكم، أي ثواب صلاتكم. زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند: ولهم، أي ثواب صلاتهم، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها. وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، استدل بحديث ابن مسعود مرفوعا: لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. وأصح منه حديث أبي ذر في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: فما نصنع يا رسول الله؟ قالوا: صلوا الصلاة لوقتها، فإذا أدركتموها معهم فصلوا تكون لكم نافلة. قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. قوله: وإن أخطأوا، أي ارتكبوا الخطيئة ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه. قال المهلب: فيه جواز صلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة. وقال البغوي في شرح السنة: فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة، إلا إذا علموا أنه محدث لا يصلون خلفه. إذا علموا أنه على حدث أكبر من فساء أو ضراط أو نحوه مما تبطل به الصلاة لا يصلون خلفه، إلا إذا خشيوا سطوته كما قال بعضهم: حكوا باطلا وانتضوا صارما فقالوا صدقنا فقلنا نعم. قال: واستدل به غيره على أعم من ذلك، وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم، وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه، والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا. ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد. الصحيح الأول أنه إذا تعمد الخطأ كالقنوت الآن، كما يعملون الآن القنوت أو إرسال اليدين أو عدم التأمين أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يصلي خلفهم وعليهم إساءتهم. أما إذا كان محدثا وعلم حدثه فلا يصلي خلفه، وإن لم يعلم حدثه فالصلاة صحيحة. إذن عندي سؤال، عندما عندك يا رفعت، لو ذهبت مكان تصلي ما تجد إلا بعض الصوفية يأم الناس، ولا بعض الحزبيين أو بعض الشيعة، كيف تفعل؟ تصلي في الجماعة ولا تترك الجماعة؟ ما الدليل؟ صلي عليه بدعته سيأتي معنا.